والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثالثا، إن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين أساسيين. حديثنا يقع في فرق بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. ذكر السيد الشهيد باختصار 5 فروق بين الأصول العملية الشرعية والعقلية. الفرق الأول هذا كان أن الأصول العملية الشرعية الحاكم فيها هو الشرع، والأصول العملية العقلية الحاكم فيها العقل. الفرق الثاني الذي أشرنا إليه في البحث السابق هو أن الأصول العملية العقلية أصول تبين الوظيفة العقلية، ولذلك في كل واقعة لا يمكن أن نصور موردا منها إلا وفيها حكم من العقل. أما الأصول العملية الشرعية ملازم أن تكون في كل واقعة موجودة، قد تكون في واقع وقد لا تكون. الشارع سكت عن الوظيفة وحولها إلى العقل. لذلك نقدر نعبر بالفرق الثاني أن نطاق دائرة الأصول العملية العقلية أوسع من نطاق دائرة الأصول العملية الشرعية. الفرق الثالث أن الأصول العقلية كما حقق في محلها أنه ترجع في الواقع الأمر إلى أصلين لا ثالث لهما. الأصل الأول هو ما يدل على توسعة أو شمولية دائرة حق الطاعة، والأصل الثاني ما يدل على تضييق وتقييد دائرة حق الطاعة. يعني بعبارة أخرى، الأصول العملية العقلية إما تثبت التكليف وإما تنفي التكليف. هذا الأساس، وإذا قسمت إلى أكثر من قسمين يرجع الأكثر إلى هذين القسمين. أما الأصول العملية الشرعية ما تنحصر في أصلين. الأصول العملية الشرعية حسب أدلتها أكثر من 3، 4، أو 5 أصول عملية شرعية، قد تصل إلى 10 باعتبار كل واقعة لاحظ فيها الشارع ملاك محتمل أو أهمية المحتمل أسس في تلك الواقعة أصلا. ومو لازم أن الأصول العملية الشرعية ترجع إلى أصلين، بل عندنا أصول في عرض بعضها في عرض الآخر. يعني شنو؟ يعني ما تنحصر في أصلين أساسيين. لذلك يقال أن الأصول العملية العقلية إما ترجع إلى براءة العقلية وإما ترجع إلى الاشتغال العقلي. يعني إما نتيجة الأصل العملي هو روح البراءة، وإما هو روح الاشتغال والاحتياط. وقد يعترض أنه أنتم تدعون في الأصول العملية العقلية عندنا أصلا باسم أصل التخير، وأصل التخير هو أصل ثالث لا فيه تثبيت للحكم والتكليف ولا فيها نفي، وإنما هو تخير بين الطرفين. مثلا إذا ورد دليلان أحدهما يدل على الوجوب الآخر على الحرمة الذي يعبر عنه بين المحذورين، يقولون الفقهاء أنه الأصل هو التخير العقلي، أنت مخير في الأخذ بأحدهما. زين، هذا التخير لا إثبات للتكليف ولا نفي للتكليف. أجيب عن هذا الاعتراض أن التخير أيضا يرجع إلى شنو؟ إلى أحد الأمرين. لماذا؟ لأن التخير إما نحن نفسره بأنه هو تخير في الجامع بين الفعل والترك. يعني أنت في الجامع بين الفعل والترك مخير. يعني ماذا؟ يعني أنت أخذ بالجامع، والجامع هو ماذا؟ أنه إما تختار الفرد الأول وهو الفعل، وإما تختار الفرد الثاني وهو الترك. معناته شنو؟ معناته أنه أنت لست مكلفا بتكليف، فيرجع إلى البراءة. يعني أنت أمام هذين الدليلين لست ملزما بالدليل الأول ولا ملزما بالدليل الثاني. إذا فسرنا التخير بالتخير بالجامع بين الفعل والترك، يعني بين الوجوب والحرمة، يعني في الحقيقة أنت لست ملزما بتكليف. إذا معنى صلاة التخير صلاة البراءة. لا لا هو هو احنا اذا قلنا التخير يرجع حقيقته او روحه الى التخير في الجامع. الجامع يعني شنو؟ يعني كلي احد الطرفين. كلي احد الطرفين معناته شنو؟ يعني انه احد الطرفين انت مو ملزم به. فاذا هذا يرجع الى حقيقة البراءة، مثل ما ان الفات البراءة العقلية تقول انه انت مو ملزم بالتكليف المشكوك، انت لست ملزما بالطرف الاول ولا ملزم بالطرف الثاني، فاذا انت مخير في اختيار احد الطرفين. واما نفسر التخير بماذا؟ بانه المكلف ليس له اي تكليف لا باتجاه الفعل ولا باتجاه الترك. يعني ماذا؟ يعني نقول انه واقع التخير هذا يعني انت لست ملزما بفعل شيء ولا بتركه. صح انت في مقام العمل وفي مقام الواقع انت ضروري مخير بين الفعل والترك. ليش؟ لان في الدوران الامر بين المحذورين انت اما فاعل واما تارك، ولكن مقتضى التخير انه يريد ينفي الالزام. اذا اما ينفي الالزام بخصوص الفعل وينفي الالزام بخصوص الترك. اذا مآل التخير في الواقع الى البراءة العقلية، ولكن البراءة العقلية مرة أنت تشك في أن صلاة الجمعة واجبة عليك أم لا، تجري البراءة العقلية من الوجود. مرة أنت تجري البراءة بهذه الصلاحة بصياغة ثانية، وهي صياغة ماذا؟ صياغة أنه أنك لست ملزما بالفعل ولا بالترك. نتيجته ماذا؟ يعني البراءة من الإلزام التركي ومن الإلزام الفعلي. ولذلك ما نقدر نقول أن صلاة التخير أصل ثالث يقابل البراءة العقلية والاحتياط العقلي، ولكن في الكلام تتمة وتوضيح أكثر يأتي بحثه إن شاء الله في إصالة التخيير. نطبق هذا الفرق الثالث. مقصود من الجامع يعني شنو؟ أحد الأمرين. إيه؟ لا مو جامع الحقيقي، هذا جامع اعتباري صح. إذا نقول جامع حقيقي ما هو ما يمكن، أحسنتم، الجامع اعتباري يعني أحدهما. احنا الجامع عندنا على قسمين. اي نعم 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 في هذا الجامع ماهوي، بس المقصود من الجامع هنا لا جامع الاعتباري الذي يفسر باحد الامرين. لا لا مو احنا عندنا دليل يدل على وجوب صلاة الجمعة، دليل على حرمة صلاة الجمعة، اذا عندنا دليل على الترك وعندنا دليل على الوجوب. احنا نقول الجامع شنو؟ احد الامرين. انت بدون تسمية. اي نعم ايه، ولذلك نعبر عنه بالجامع الاعتباري. ليش نعبر عنه؟ بخلاف الجامع الحقيقي والماهوي الذي مثلا نقول بين زيد وعمر اكو جامع حقيقي وهو ماذا؟ وهو الانسانية. اما الجامع الذي يوجد هنا جامع اعتباري. لذلك عندما نقول جامع اعتباري يعني نفي للالزام من طرف الفعل ومن طرف الترك، فيرجع الى البراءة. ثالثا، ان الاصول العملية العقلية الترد الى اصلين، لان العقل الترد يعني شنو؟ مو الترد القد هنا من باب مو باب التقليد، لا من باب التحقيق. يعني يمكن ارجاعها الى اصلين لا ثالث لهما، لان العقل ان ادرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوك حكم بإصالة الاشتغال. حسب من؟ حسب رأي سير الشهيد يعني مسلك حق الطاعة، او شنو ادرك شمول حق الطاعة اذا كان الشك في المكلف به ماكو فرق. هاي العبارة السير الشهيد تشمل اصلين، إصالة الاحتياط في الشك في المكلف به، وإصالة الاحتياط في الشك في اصل التكليف بناء على مسلك حق الطاعة. كلاهما يكون في إدراك شمول حق الطاعة، وإن أدرك عدم الشمول كقاعدة قبح العقاب بلا بيان حكم بالبراءة. إذن ما عندنا بعد أصل ثالث، إما ينصب الأصل العقلي في دائرة حق الطاعة، وإما ينصب في إخراج عن دائرة حق الطاعة، واحد من الأمرين. ولكن قد يفرض أصل عملي عقلي ثالث وهو إصالة التخير في موارد دوران الأمر بين المحظورين، بين قوسين يعني الوجوب والحرمة، لأن التخيير العقلي منحصر فقط في هذا المقام. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل، يعني وقد يعترض يعني أنه قد يفرض أصل عقلي ثالث، وقد يعترض أن هذا الأصل العقلي الثالث يرجع للأصلين الأوليين. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل. أي أصل؟ التخير، بأن التخير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه التخير، إذا هكذا نفرض، وكان هذا غلط، بس ولكن لو فرضنا التخير معناته شنو؟ يعني كأنما أكو تكليف على ذمتك بصيغة التخير. إحنا نقول لا، ما أكو شيء. الواقع هذا التكليف هو أنه أنت مكلف بالجامع، والمقصود من الجامع ماذا؟ يعني أنه جامع بين الفعل والترك، يعني أنت لست ملزما بالفعل والترك. إذن وإن كان ظاهره ذمة المكلف مشغولة بعنوان يسمى تخير، أما واقعه البراءة. لا 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 هذا لا لا شوفوا هذا هذا دليل آخر بعد ما له علاقة بالأصل العقلي. مثلا باب المثال، احنا مو ذكرنا ان صلاة الجمعة اما واجبة واما محرمة؟ احد الامرين. هذا شنو؟ حسب شنو؟ علم الاجمالي اللي عنده، بعد ما له علاقة بصلاة التخير. احنا نقول انت في مقام العمل مخير باحدهما، ما تقدر تتركهما. ليش؟ لانه عندك علم اجمالي ان التكليف احد الطرفين. اي صحيح، هذا مسلم، ولكن على وجه التخير فهو غير معقول. ليش غير معقول ان نقول دخل التكليف في ذمته، يعني مشغول ذمته بالتخير؟ لان الجامع بين الفعل والترك هذا شوف الجامع بين قوسين، الجامع الاعتبار مو الجامع الحقيقي، والا ما يصير جامع بين الفعل والترك، يعني جامع بين النقيضين، ما له معنى. الجامع يعني احدهما مقصود من الجامع، لان الجامع بين الفعل والترك في موارد الدوران بين المحذورين ضروري الوقوع. فاذا شلون احنا نقول انه انت مشغول ذمتك باحد الامرين؟ فهو ضروري الوقوع، تحصل للحاصل. اذا هذا في الواقع ماكو اشتغال الذمه، وانما هو هناك رفع للتكليف الواقع، يعني انت مخير في اختيار احدهما. وان اريد به انه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته كما هو الصحيح، فهذا عين البراءة، فيرجع الى البراءة في الواقع، لان الاول ما له معنى. انت مخير وذمتك مشغول بالتخير، وبعد ذلك تأتي تفسر التخير بالجامع بين بين الفعل والترك، والمفروض ان الفعل والترك امر ضروري، فهذا تحصل الحاصل. بعد ما له معنى ان يكون انت ذمتك مكلف مشغولة بشنو؟ بالتخير. بس الافضل ان نقول ان ذمتك ليست مشغولة بشيء، يعني انت لست ملزما بالفعل ولا بالترك، وهذا عين البراءة. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الامر بين المحذورين ان شاء الله بالتفصيل، لان اكو تفاصيل مختلفة للتخير، ولكن باختصار اشرنا هنا. واما الاصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة او الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا، قد تكون اصالة الحل، قد تكون اصالة الطهارة، قد تكون اصالة عدم التفكية باب المثال وغير ذلك. هذا كله في الفرق الثالث. الفرق الرابع، اي نعم، هذاك بعد مو تخير عقلي مولانا، هذاك تخير شرعي اذا ثبت شيء، اي والا تخير عقلي بعد ما موجود. التخير العقلي هو بين المحذورين راح يكون، والا بين الاستحباب والوجوب ما موجود تخير، وانما اكو هناك ارجح وراجح، فانت اما تاخذ بالارجح واما تاخذ بالراجح. بل هناك مقتضى العلم الإجمالي، بل مقتضى العلم الإجمالي وحكم العقل أن تكون تختار طرف الواجب، لأنه إن كان مستحبا فأتيت بالمستحب، وإن كان واجبا فأتيت بالواجب. لذلك هناك متعين، لذلك بعد ما يصير تخير عقلي. تخير العقلي فقط ينحصر بين المحذورين. الاختلاف الرابع أو الفرق الرابع بين الأصول العملية العقلية والشرعية، أن الأصول العملية العقلية لا يتصور لها مقام ثبوت ولا مقام إثبات. ليش؟ هاي نأخذها قاعدة كلية تفيدنا في كل البحث الأصول العملية، وقاعدة مهمة هذه، أشار إليها السيد الشهيد، ولكن مع الأسف باختصار جدا، يعني لعل عبارته قد لا تشير إلى ذلك إلا بتوضيح وإضافة، كأنما أخذها السيد الشهيد شيء مسلم، ولكن هاي مهمة جدا. احنا عادة نقول الأحكام الشرعية لها مقامان ومرتبتان من الوجود، المقام الأول مقام الثبوت والجعل والتشريع، مقام الثاني نعبر عنه مقام الإثبات، يعني شنو مقام الدلالة والاستدلال والأدلة. الأصول العملية العقلية بس، الأحكام العقلية مطلقة سواء عبرنا عنها بالأصول أم عبرنا عنها بالأحكام ليس لها مرتبتان من الوجود، مقام الثبوت ومقام الإثبات، وإنما مقام إثباتها عين مقام ثبوتها. لماذا؟ لأن الأحكام العقلية والأصول العملية العقلية واقعها مدركات عقلية، والمدركات العقلية إن كانت مدركة والعقل ملفت النظر إليها فهي موجودة، بعد ما تحتاج إلى مقام الإثبات. إن لم يدركها العاقل فهي معدومة، إذن هي أمرها بين الوجود والعدم، إن التفت العقل إليها وأدركها فهي موجودة ثبوتا وإثباتا. إن لم يدركها العاقل نفرض لشبهة لمانع لقصور في العاقل لتقصير في العاقل بأي سبب ليست موجودة، إذن لا يمكن أن نفرض لها مقاما للثبوت ومقاما للإثبات، فمجرد دركها هي ثبوتها، ومجرد دركها هي أيضا إثباتها، بخلاف الأصول العملية الشرعية. الأصول العملية الشرعية مثل أصول العملية الشرعية شنو واقعها؟ شرحنا في الأبحاث السابقة بداية من هذا البحث، أصول العملية الشرعية أحكام شرعية مجهولة ظاهرا كسائر الأحكام الشرعية، لها مقام الثبوت ولها مقام الإثبات، مقام الإثبات مقام الأدلة والدلالة، مقام الثبوت مقام الجعل والتشريع. بناء على هذا شنو اللي نقول هنا؟ الكلام مو في هذا الفرق، أن الأحكام أصول العملية العقلية ليس لها مقام الإثبات والأصول العملية الشرعية لها مقام الإثبات، لا هاي مو ثمرة، وليس هذا الفرق. هذا الفرق هو يكون مقدمة لفرق آخر نريد نبينه، وهو مهم جدا، أن الأصول العملية العقلية، وهي أيضا من القواعد المهمة في بحث الأصول العملية العقلية، أن الأصول العملية العقلية مستحيل أن يقع التعارض بينها. لا لا لا، لأن العقل إما يدركها وإما لا يدركها، والعقل مستحيل أن يدرك في واقعة مدركين متناقضين. عرفتم شلون؟ لا 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 لا، ماكو مانع ماكو مانع، بس ولكن شو نقول؟ نقول ليس لها تعارض. لماذا ليس لها تعارض؟ لأنه لا لأنه ليس لها مقام الإثبات، وإنما مقام إثباتها عين مقام الثبوت. عندما نأتي إلى مقام الثبوت، مقام الثبوت شو تفسيره كان؟ أن هذه الأصول العملية العقلية مدركة بالعقل، المدرك بالعقل مستحيل أن يكون في آن واحد العقل يدرك وجوبا ويدرك حرمة، لأن العقل ما يدرك حكمين متناقضين في واقعة واحدة، إما يأمرك بالإحسان وإما ينهاك عن الظلم، أما في الإحسان يأمرك وينهاك العقل ما له معنى. بناء على هذا التعارض أصلا لا يتصور في الأصول العملية العقلية، أما بخلاف الأصول العملية الشرعية مقام الثبوت لا يوجد تعارض. ليش؟ لأن مقام الثبوت بيد الشارع، والشارع لا يجعل أصلين متعارضين، ولكن في مقام الإثبات والاستنباط يمكن وقوع التعارض. كيف يمكن وقوع التعارض؟ لأنه يصير معارضة بين دليل مثلا الاستصحاب ودليل البراءة الشرعية، بين دليل الاحتياط الشرعي والبراءة الشرعية، يصير تعارض بينهما. كيف؟ لأن الفقيه أحيانا بين حديث رفع الأمة ما لا يعلمون يرى التعارض، وبين مثلا نفرض مثلا احتط دينك باعتبار الإطلاق أو العموم أو مقارنات الدليل، فيمكن تصوير المعارضة بين الأصول العملية الشرعية، ولكن الأصول العملية العقلية من الأساس ليس لها أي تعارض بينها، بينها وبين الأصول الشرعية يمكن أن يقع تعارض، أما بين أنفسها لا يمكن أن يقع تعارض، لأنها عبارة عن مدركات عقلية، والمدركات العقلية لا يمكن أن تكون فيها تناقض أو تضاد. هذا حاصل الفرق الرابع.
إن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح. ليش كما هو واضح؟ لأنها مدركات عقلية، والعقل ما يمكن أن يأمر وينهى بضدين في واقعة واحدة، ولا إثباتا لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. باختصار جدا ذكر سنشيد، ولكن هذه العبارة هي مشتملة على قاعدتين مهمتين في معرفة الأصول العملية العقلية. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها، ولكن وين؟ مو ثبوتا، ولا يستلزم عدم حكمة أو عدم علم الباري تعالى. الله تعالى عالم وحكيم، مستحيل أن يصدر منه حكمان متناقضان أو متضادان، ولكن بحسب الإثبات، بحسب لسان أدلتها. ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة، الذي إن شاء الله نأخذه في آخر هذا المجلد، وهو بحث تعارض الأدلة الشرعية. خامسا، هذا الفرق الأخير الذي أشار إليه السيد الشهيد، أنه الأصول العملية الشرعية لا يمكن أن تصادم الأصول العملية العقلية. لماذا؟ يعني لا يمكن أن يكون هناك بينها تعارض، لأنه لا تخلو القضية من إحدى الصورتين. مرة الأصول العملية العقلية، العقل عندما يحكم مثلا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو يحكم بالاشتغال اليقيني، تارة يحكم بهذه القاعدتين مشروطا بعدم بيان شرعي، وتارة يحكم بهما في مواردهما مطلقة ليس مشروطا بعدم بيان الشرعي. إذا حكم العقل قال مثلا العقل شرب التتن أجري فيها البراءة إذا لم يكن هناك بيان شرعي على الحرمة، وإذا جاء بيان شرعي على الحرمة كالاستصحاب مثلا بعد انتهى الموضوع، فصار الأصل العملي الشرعي واردا على الأصل العملي العقلي، لأنه رفع موضوعه. إذا كان حكم العقل بواقعة أو في واقعة غير مشروط بالبيان الشرعي، معناته أنه البيان الشرعي لا يمكن أن يشمل موضوع الأصل العملي العقلي. مثل ماذا؟ مثل موارد العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي العقل ماذا يحكم؟ يحكم بتجديد العلم الإجمالي سواء ورد من الشارع بيان أو لم يرد، يعني سواء أجرى من الشارع استصحاب أو براءة أو إصالة الإباحة أو الطهارة. ليش؟ استقناعا على أنه إما العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بحيث أصلا يمنع من إجراء الأصول العملية الشرعية في أطرافه، وإما بناء على ما يذكره المحقق النائيني رحمة الله عليه أن الأصول العملية الشرعية تجري في أطراف العلم الإجمالي، ولكن تجري في التساوي فتتعارض وتتساقط. النتيجة راح يبقى العلم الإجمالي منجز بدون أي مشكلة. إذن ماكو مجال أن الأصل العملي الشرعي يعارض الأصل العملي العقلي، لأنه إما يكون واردا على الأصل العملي العقلي لأنه موضوعه كان مشروطا بعدم البيان الشرعي والأصل العملي الشرعي بيان، وإما أن موضوعه ليس مشروط بحيث لا يشمل الأصل العملي الشرعي مورد الأصل العملي العقلي. وبناء على هذا من هنا يتبين أن الأصول الشرعية وإن كان التعارض معقول بينها، ولكن لا يمكن أن تنصدم مع الأصول العملية العقلية، والنسبة بينها إما ورود وإما عدم التلاقي أصلا. لا، لأنه لا نشوفه، لأنه إحنا نرجع إلى الأصول العملية العقلية. ماكو مانع.
إذا ورد دليل
معناته أن الأصل عمل. لا لا لا، إذا ورد دليل معناته أن الأصل العملي العقلي بعد ليس حجة. لأن انتفى موضوعه. هذا هو خلص بعد انتهى. هذا معناته شنو؟ معناته أن الأصل العملي العقلي في طول الأصل العملي الشرعي في هذا المورد. أي أحسنتم. أي لا يوجد التعارض، بل رافع لموضوع، لذلك عبر عن نسل الشهيد بالورود. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية
والأصول العملية العقلية، فإذا كان مختلفين في التنجيز والتعديل. يعني شنو؟ يعني مثلا الأصل العملي يقتضي نفي التكليف، الأصل الشرعي يقتضي شنو؟ ثبوت التكليف. فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان هذا واردا. مثل ماذا؟ مثل البراءة العقلية. يعني البراءة العقلية بلا شك مشروطة بعدم بيان من الشارع، لأن البراءة العقلية شو تقول؟ يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والأصل العملي الشرعي بيان. فإذا هنا إذا جاء بيان مثل قوله تعالى احفظ لدينك، أو أنه احفظ في الأموال، أو احفظ في الدماء، أو في الفروج، بعد أنت ما تقدر تجري البراءة العقلية. براءة العقلية تقول أنه هذه المرأة يجوز نكاحها بدون التحقيق، لأنه شنو؟ أجري البراءة. الشارع يقول لا، هاي مسألة الفروج لا بد أن تحقق فيها. هذه مسألة الدم، أنا شكيت أن هذا كافر حربي أو مسلم، أقول أجري البراءة من الحرمة وأقتله، ما يصير، لأن الشارع قال أن هذه مسألة الدماء لا بد أن تحتاط فيها. وإلا يعني إذا فرضا أن الأصل العملي العقلي ليس مشروطا بعدم بيان من الشارع مطلق، امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده. عقلي مثل ماذا؟ مثل مواقف الإجمالي. إسا هذا البيان السيد الشهيد أكثر شيء يوافق رأي المحقق العراقي الذي يقول أصلا العلم الإجمالي بمنزلة العلم التفصيلي أصلا يمنع من إجراء الأصل الشرعي، مو أنه أصول العملية الشرعية تجري وتتفاقم مثل ما يقول المحقق النائب. بعد ذلك السيد الشهيد دخل في الأصول التنزيلية والمحرزة. إذا عندكم مجال نأخذ هذه الأصول التنزيلية. يا الله هسه اتوقف راس الفصل الاخوان على الاقل يفوتهم كثير، والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله على محمد. اللي تفضلوا في خدمتكم.